بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده المختار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجعل في سبيلنا الحق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم لهم تسليما كثيرا. اما بعد، قد استمعنا هذا الكم الذي تلي من الايات والتي بداها من ختام سوره الاعراف ثم بدا بسوره الفجر. وبدات التلاوه بسؤال وختمت بسؤال. بدات التلاوه بسؤال يسالونك عن الساعه وختمت بسؤال يسالونك عن الانفال. وهذا دأب الانسان. والآن تحدثنا عنه وعن غلبة جهله وظلمه. هو الإنسان كما نص القرآن الكريم، فقال تعالى: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الحق هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لم يقل ظالم جهل، بل قال ظلوما جهولا. ظلوم وجهول صيغ مبالغة، لازم تفعول. وصيغ المبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحدة عمل الخمسة وأغنى عن خمسة. فلما أقول جهول يبقى هو جهول ومن جهال وجهال وجهيل وجهد وابو جهل كمان وان القبو النسء والحكم. وان قال ظلوم فهو ظلوم وظلام ومظلم وظليم وظلم. كل صور الظلم توقع منه وكل صور الجهالة صادرة منه. وهذه الآية تشير لهذا. الآية الأولى السؤال الأول يشير لجهل، والأخير يشير لظلم. فبدأ بجهل. ما عم يسأل عن الساعة؟ من الذي حدثنا عن الساعة؟ ما حدث الناس عن الساعة، ولا يعرف الناس الساعة، ولا سلطان لأحد في الساعة، ولا قدرة لأحد في الساعة، بل كل أحداث الساعة يديرها رب العباد وحده. ولولا أن الله حدثنا أن للإنسان ساعة ستقوم، وأن هناك في يوم الساعة تغيير كوني، فالذي خلق الخلق خلق بحكمة يعلمها ويجهلها، وهو قادر على إحداث ما شاء بأي كيف شاء. مسألة الساعة مسألة كلها واحدة من ألفها لياءها، لا يعلمها غيره، ولا يملك الحديث عنها غيره، ولا يملك وصفها غيره، ولا يقدر عليها غيره. فإن كان هو الرب الخالق المدبر اللي خلق كل الخلق يعجزه أن يغير كل الخلق. ولذلك أعطى الإشارة في كلمتين، قال كما بدأكم تعبدون. اللي بدأ الخلق منين؟ واللي بدأ الخلق يعيده، والإعادة أهون من البداية. الإبداع في بداية الاختراع، قبل ما تخترع هذه الزجاجة، اللي أبدع أبدأ في اختراعها أول مرة، لكن بعد ما خلقها أول مرة يصعب عليه التكرار. ولذلك يقول تعالى: وهو أهون عليه. إعادة الخلق أهون مئات المرات من بداية الخلق. لابد أن ندرك هذه الحقائق. القرآن الكريم يعني رب العباد فيه يقلب فيه كل الشبهات التي في صدوره. لذا يقول هنا: يسألونك عن الساعة أين الساعة؟ قل إنما علمها عند ربي. مسألة مش بتاعتنا. من ألف إلى أنت مخلوق. وأنت عبد، دخل سائل بنفسه، أنت عبد. هو الذي خلقك بلا خير منك. وسيقبض روحك بلا خير منك. لا خيرت عند الولادة ولا ابتخر عند المأمومات. ها؟ عايز يكون لك اختيار مع الله في اي امر، وهو الرب وانت العبد. اختيار ايه؟ ولادتك بالاختيار. هل من واحد خيره رب ان الولاده تولد او لا تولد؟ ولم توجدت نفسك متفرع ما انفك. قال تعالى: والذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تعقلون، لعلكم تشكرون. هو الذي خلق وهو الذي جعل ما شاء والذي أعطى من كل المشاء والأعطان السمع والبصر والفؤاد حتى يقيم علينا حجته، فأعطانا من الفطرة من القوة ما يكفي المعرفة، ولا عذر لأحد منا بعد هذا. هتقول له ربنا يمدين ولا كسبت هذاك بعقلك بفطرتك بسمعك ببصرك بإمكانياتك، هذا نوع من الهداية. والقرآن نص على نوع من الهداية، فقل تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعل، خلق كل مخلوق وسوى خلقه وهداه ورسم له طريقه وهداه إليه. الإنسان ما كان شاذا بين خلق، كل الخلائق انصاعت إلا الإنسان، أعطاه الله الخيار فاختار غير ما اختار الله له وما ارتضى الله له، منهم من صدق ومنهم من كذب، منهم من اهتدى ومنهم من ضل، هذا لون من ذلك والذي قدر فهدى. ولذلك فرعون لما سأل سيدنا موسى فمن ربك موسى فانتهى الإجابة، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه سواه وكمل خلقه ثم هدى، ما في مخلوق لم يهتدى. هذه واحدة. الثانية من نطفه على الإنسان وعلمه بجهل الإنسان وظلم الإنسان ساق له الرسل وأنزل له الكتب حتى يقطع لسانه وحجته، لذا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وده نوع من الهداية السابقة. لكن دور الرسل انحصر مش مفتوح، انحصر في البيان في البلاغ في التذكير في الإرشاد فقط، ولهذا يقول تعالى النبي تذكر انما انت مذكر انما انت في الحصر، دورك دور المذكر فقط، هل تستطيع ان تكرع عن هدايه او تغيير؟ ابدا. وفي الاخرى يقول وما على الرسول الا البلاغ وما والا لها ما لانما من حصر، اي لا عمل لك الا البلاغ. الثالث قال وان نزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليك. في الرابع قال وانك لتهدي، وجاء بنص الهداية إلى صراط مستقيم، ترشد وتبلغ وتبين وتنذر وتذكر. يبقى هذا دور الرسل. ما في رسول يكره أحد ولا يملك أن يكره أحد عدد غير ما في قلبه. إذا يقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هداية التغيير لا تملكها. هداية التغيير والتوفيق للحق لا تملكها. هذه مكونة لها وحدة. فرب العباد أعطانا إمكانيات الهداية وساق لنا الرسالات ولا عذر لنا بعد هذين هدتين، وبين تعالى ان من استخدم هذين كافيتان لتغيير ما عنده، يبقى قضيه التغيير جعلها رب النتيجه. فقال تعالى ملخص لنا كل قضيه القدر في ايديه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهما لما حدث الصحابه القدر، فقال تعالى فقال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. قال يا رسول الله افلا نتكل وندع العمل؟ قال لا بل اعملوا. فكل ميسر لما خلق له. ثم لخص القضيه وقال وقرأوا ان شئتم قول الله تعالى، ودي الخلاصه. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. وأما من بخي واستغنى وكذب بالحسنى فنسن السر عسرا. يقول ابن القيم فجعل النبي هذه الآية العمدة في كل قضايا القدر. إن السبب خاطئ، فهم خاطئ، أن حديث الله عن قدرته في المشيئة حديث عن قدره. ودي كارثة أو مشيئة. لا يا أخوان. آيات القرآن نوعان في مسألة القدر. آيات تحدثنا عن قدرة الله في المشيئة، ربنا قادر على إيه؟ أن يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء، ومن يضل لا هادي له، ومن يهديه لا مضل له. الكلام ده كله عن قدرة الله في المشيئة. فكل آيات القرآن اللي تحدثت عن المشيئة تحدثت عن قدرة الله في المشيئة. إلا هاتين الآيتين تحدثتا عن مشيئة الله في المشيئة. ماذا شاء؟ شاء أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر، وأن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر اليسر. لذا يقول ابن القيم فهذه الآية جعلها النبي العمدة الفاصلة في الباب بنص الحديث، قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى. إيه معنى الآيتين؟ أما من أعطى واتقى استخدم ملكاته وإمكانياته وطاقاته ومواهبه اللي أعطاها الله له، وصدق بالحسنى برسالة الله التي أنزلها فسن يسره اليسر لتغيير ما في قلبه. وأما من بخل واستبنى ظن على الله وملكاته وكذب بالحسنى بمنهج الله الذي أنزله ورسالاته التي ابسرها له فسنيسره العسر الضلال قلبي. يبقى إذا مسألة التغيير مسألة ترتيب رب العباد قدره وجعله نتيجة. ولذلك رب العباد يحكي لنا إن الأم ضلت من هذا هي التي أبت، فلا يأتي أحد يدعي يقول رب العباد لم يهدي يقول له كذبت. هداك وأنت الذي أبيت، هداك من فطرتك وملكاتك، وهداك بالرسالة التي جاءت أنت اللي ضللت كما قال تعالى عن ثمود. وأما ثمود فهديناهم هداية فطر وهداية رسل فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى كل من ضل لا شك يقينا هو الذي ضل بنفسه، والنتيجة كانت بعجزه وإهماله وتفريطه. وضحت؟ فرب المال لما يحاسبه بيجيش يقول له ازاي لما يهديه حسابي يقول له كذبت هداك وانت الذي ابيت، ويحاسبك على عبادك. جهلك بالحق ليس بعذر، لان الله انزل الكتاب لتعلم لا لتجهل، لا لتجهل. زي يقول تعالى ويوم اشرع كل امه فوجا من الكذب ياتينا فهم ينزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بعلم. وصلكم هذا ام لا؟ وصلكم رساله الله ام لا؟ اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما. فعد اهمالهم للتعلم الذي يكون على تكذيبهم عده جريمه. اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون؟ لما رب العباد يتجلى من عليائه فوق عرش السماء ويرسل لك رسالة أيها الظلوم الجهول، تأبى أن تقرأ حتى رسالة تفهم كلامه؟ وعايز رب العباد يكرمك ويهديك؟ ده أنت عايز الضرب بالنعال والضرب بالنعال قليل. لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. رب العباد ساق لنا الآيات لنتعلمها لنقيم، ولذلك الذين غضب الله عليهم تعلموه لكن عملوا بغير مقتضاه بضده. الضالين وصلتهم لكن رفضوا تعلمها. يقول لك خلاص علقها بتاع سالي البابا يشيل عننا. لا مش هيشيل، مش هيشيل. والآيات هنا تدل على هذا، اللي اعتمد على غير الله ضل، سواء من اعتمد عليه انسان حيوان شجر حجر. البشرية في ظلمها اعتمدت على كل ذلك. أنا شايف واحد قاعد مني، طب خلاص أسلم الأمر. طب سلمت له الأمر فيما تجهل ولا تسلمه لربك؟ سلمته ما سلمتش؟ استعبدك الإنسان باسمك ما استعبدكش؟ تقبل أن تكون عبد العبد وتأبى أن تكون عبد لرب؟ يقول لك ليه ربنا يكره عبدي؟ ليه ربنا يكره عبدي؟ يا مجرم، ده رب العباد أراد أن ينقذك من العبودية، أراد أن يسعدك بالعبودية، لأنه تكفل لك بكل ما تحتاج إليه في العبودية. إيه العبودية؟ عشان بس هو متخضي يقول لا، بالسؤال الأخ سالم بس. إيه العبودية يا أخوانا؟ العبودية إحنا فاهمينها خطأ. إن أوامر وتكاليف وشرائع وشعائر سلامات. العبودية كما نصت عليه الآيات وما خلق الجن والإنس إلا عبدون، السلف وصفوها في الحقيقة العبودية غاية الحب لله. مش تكليف، غاية الحب لله مع غاية الذل لله، مع غاية الذل لله، يعني غاية الحب. الإنسان ليه محبوبات وهي اللي بتلاعب بها الخلق. يطلع جن إيه اللي أنت بتحبه يجيبولك يغريك، يطلع إنس يغريك من اللي أنت بتحبه. كل الضلالات اللي وقعت كان منطلقها المحب المحبوبات. واحد بيحب الاكل طب انزل له بالاكل، يحب اللبس نغريه باللبس، يحب الظهور نغريه بالظهور، يحب السلطان والجاه نديله السلطان والجاه. واضحين؟ كل العبث اللي ضل بسببه الانسان كان وراءه محبوبات الانسان. رب العباد أراد أن يخلص هذه المحبوبات له ويجعل قلب إنسان له. الحب نفسه لله له درجات على حسب حال قلبك وتوجيه. اللي بدأ يبحث عن النعج يعرفه بس وأخذ نبض عنه تسمى هذه بمرحلة الميل القلبي. كما يقول ابن القيم الحب ست مراحل. الميل القلب أولها اتجه لربه، فإن قنع وجد سلوة هذا الميل فقصد ربه بكلياته، تسمى مرحلة القصد هذه بالصبابة. انصب الماء اتجه كل الوجه بكامله، واضح ما؟ فالصبابة القصد والتوجه. إذا هوى هذا الطريق سميت مرحلة الغرام. طبعا هذه الألفاظ استخدمها الباطل في غير موضعها وبغير فهم، يقول لك فلان ده مغرم صبابة، لا ما فهمه مغرم فهمه صبابة، حط أي حاجة في أي حاجة خلاص. ويطلع لك ده التصوف وده الزهد، لا ما فهمه لا تصوف ولا فهمه زهد. نسأل الله العفو والعافية. الغرام مرحلة وصباب مرحلة. يبقى أول مراحل من القلب ثم الصبابة ثم الغرام. فإذا جعل هواه لله سميت مرحلة العشق، يعني جعل هواه لله، جعل محبوبات يوجهها لرب. الدافع للمحبوبات الهوى أو المداد في لغة العرب، وصلت؟ إذا وجه هواه لله وجعله لرب سميت مرحلة العشق. طبعا هذا معنى بمعنى كلمة العشق من الاستعمال الآخر عند العرب تجاوز الحد من الحب، وهذه مستحيل الحق له. لذا بعض اهل العلم كره استعمال هذه الكلمه بهذا الاعتبار، لكن على الاعتبار الاول فصح. فاذا المحب من شده حبه لله بدا يتخلى عن بعض محبوباته التي احلها الحبيب له، المباحات والحلال. ليه تركها؟ طمعا في مزيد حب الله له. دي تسمى بمرحله التتيم. لفلان درجه متيم. الصحابة كلهم تنتين بربي، لذا يقول أنس كنا كل الصحابة ندع الحلال، حال خلاص اتفق عليه. ليه؟ أما خافت السقوط في الحرام، خشيت أن هذا العمل يبعدنا عن الله، يحرمنا من محبة الله، فطمعا في مزيد حب الله تركوا ما أحب الله. وصل معنى ده؟ فإذا وصل العبد لمرحلة تخلى فيها عن جميع محبوباته بلا استثناء وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت مرحلة التعبد. ليه؟ في اللغة يقال طريق معبر للسير المحبوب. فلما صار عبد الله جعل كل محبوبات الله محبوباته وليس لها محبوبات غيره. ليه؟ لماذا؟ هل هناك محبوب لك على ربك يخفى؟ إن ضربت هذا تبقى مجرم، لأن الله لا يعلم من في صدرك غيره. لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة إلا أنه، ولا الأصنام ولا الآلهة تعلم في صدرك، الرب وحده الذي يعلم. مش كده ليه؟ ورب يعلم أن هذه الأمور هو الذي ركبها فيك وفطرك عليه، فلا يعلم فطرتك غيره ولا يعلم أب غيره ولا يعلم ما تشتهي نفسك غيره. ولما شرع تشريع أراد أن يشفيك ولا يشفيك، فاختار لك من المحبوبات أسعد ما يسعدك. اختيارك لنفسك ليوقعك في المزالق، واختيار الله لك تنجو به بكل مهالك. فأيهما أولى باختبار؟ محبوباتك التي اخترتها لنفسك ولا محبوبات الله التي اختارها لك؟ ربنا ما بيعلم أسباب الإنسان، احنا نحب الطعام ناكل شرب ولا نستغنى عنه. وهو الذي فطر أجسامنا على طلبه. عايزين ناكل عايزين نشرب عشان نعيش. شكرا لك. طيب أحل لنا مستحلات، قال أليه أحل لكم الطيبات. كل طيب فيه إسعاد لأبدانكم أحلى منها. ها؟ وحرم على الخبائث فقط. طب واحد نفسه ضيف أحلى الخبائث. حرم الله على بيت حرم من الميت. واحد شاف جاموسة قدامه ولا بقرة وماتت حرام، ده ما يمس بالك. لا لا لا، الزكاه بقول كم اضراره عليك، لكن اشتهت على نفسك. ايهما اولى بالاتباع؟ اكلتها ده الدكتور مفيد، ما ينفع لك، اختار لك واختار لنفسك. حرم الخنزير نفسك اشتاك الخنزير، حرم الدم نفسك خبيث اشتاك الدم. ده كله سم، وانت الذي اشتاك الخنزير ده فيه يعني اسوأ حاجة من خلق. وبعدين يعني سامحني، ربنا ما خلق ما خلق كل حاجة مهمة. الزيت خلق الخنزير اتخلق لتنظيف المكان، ما يكونش الزبالة. هاتوا حميه واغسله بكل الصابون، وحميه في أحلى حمام سباحة جوزي كمان، وخذوا طعم بره. شاف بركة هيسيبه كده على البركة، أو عايزين يحسب العفاف، وربنا خلق عشان ينظف. هتنظفه أنت إزاي؟ هتنظفه أنت إزاي؟ خلق لطرب أسماك. هتلاقي في يوم نوع من السمك في الحوض لا عمل له إلا يلحس الفضلات الموجودة في الحوض. ربنا خلقه ونظف المكان والحياة الباقية زي ما خلق الخنزير عشان تنظف الزبالة. ولا طعام عنده أشهى من الزبالة. هتجيب له أحلى أكل مش هاكله، هاكله الزبالة أشهى أكل عنده. طيب رب العباد خلقه لهذه المهمة، وأنت جاي تستحيله هينفعك؟ هينفعك ولا هيضرك؟ يقل هيضرك، هيخليك البعيد تحب الزبالة وتلحس الزبالة وهتبقى زي الزبالة. رب العباد أعلم بهذه الخلائق منا، فلما حرم ما حرم حرمه على علم، حرمه على علم نسلم له ولو نازع. طيب نزعت انت المضرور وانت لا تضر في شيء، وقع عليك الضرر انت لا تهلك، ملك الله لا ينقص بموتك، لا انت ولا من في الارض جميعا. اعلم هذه الحقيقه. فاي المحبوبات اولى بالاتباع؟ محبوباتك ام محبوباتي لك؟ يقين محبوباتي لك. احل لك الطعام وأنا حبكم الطيبات، لكن ضعت قواعد. أنا أقول له شو ولا تصرف. طب أحببت الإسراف، أنا شايف أكل ناس بتحب الكوارع، ناس بتحب الشاورما، ناس بتحب الريش، ولا قدام ريش، فعايز يفتن، هيفوت الفرصة دي. المعدة لها ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث النفس، هو عايز يملك ثلاثة لحم. المية دخلت والنفس اتحرك حتى قد تحرم بسبب ما طعمت اسبوعين ثلاثة. يبقى استمتعت بوجبة وحرمت 50 وجبة. رب العباد يقول لك كن ضابط لتحافظي على نفسك، كن بس اخرك الثلث. لا تسرف. احببت الاسراف، من المضرور؟ يبقى ايهم اولى بالاتباع؟ محبوب الله لك ام محبوبة لنفسك؟ إذا ندرك، إذا كنا هنتساءل، فالأصل أننا عبيد لرب، وأن رب لا حاجة له بنا، بل نحن الذين في حاجة إليه. يقول تعالى بنص صريح: يا أيها الناس خذوا كل بشرية، أنتم الفقراء، ما فيكم واحد إلا في خير، ومحتاج لما عنده، ومحتاج لتشريعه، ومحتاج لتوفيقه، ومحتاج لصيانته وحفاظه عليك. قول يا كلاء مش غيره. قل من يكلأكم بليل نار الرحمن. فإذا كان هو الحفيظ والحافظ وهو المنعم وهو المتفضل وهو العليم وهو الخبير وهو القدير، نترك هذا ونبني حياتنا على ظلمنا وجهلنا أو ظلم الخلق محمد جهلنا؟ كارثة كبيرة جدا، كارثة كبيرة جدا. لابد أن يدرك الإنسان قبل أن يتساءل. إحنا عبيد لرب استعبدا يقينا، لابد أن نشعر بهذا المعنى، أن طاعتنا له مش الكراهة والتكاليف وعايز نتبرك منها ونخلص منها، لا، ده نأخذها من باب أن الله أحب لنا الخير، ومحبوباته أو المحبوبات اللي أطاع الله محبة يقدم في أي لحظة شيء عنده أو عند غيره على أمر ربه؟ يستحيل، لا من هذا أبدا. وده اللي خلى لأن الطاعة في نعيم. الله أنا شايف ربنا بينعمني بيدلعني ويهشكني وفي كل صغيرة كبيرة شرع على التشبيه. الإنسان يتصور هذا رب العزة اللي الملك كله خلقه بترتيبه وتدبيره وأدار كل هذا الملك يعجزه إدارة حتة الإنسان. يعني شيء لا يتصور عقل بشري. لكن الناس اختلت الموازين انها خلل شديد جدا. هل رأيتم خلل في إدارة الكون؟ عشان نعرف خلل في إدارة حتة الإنسان لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. نحن أمام رب قوي قادر عليم وضع لنا من الشرائع ما يشهد له. وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك الكون أن تشقى. ما في تشريع وضعنا لك لتشقى به ولا لتضل به. وضعت فكيف نقدم على شرعه شرع وعلى محبوبته محبوبات؟ هنيجي نتساءل هنيجي ندور النهاية. لابد أن نسلم لعز وجل. لابد أن نسلم لله عز وجل. سلمنا نجوى ما سلمناش نزعنا جدلنا ناقشنا سألنا النهاية إحنا المحرومين. يقول تعالى عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم على قلب الحبيب محمد كل بشرية ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم على قلب في عقولهم بفرعان ما نقص ذلك ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني كل طلباتهم واحتياجاتهم ورغباتهم ورغباتهم فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر. يعني كل حاجاتك اللي أنت عايزها عنده ولن تنقص ولن تؤسس ملكك. طيب ندع هذا ونبني حياتنا على أهواء وشهوات وأهواء العباد ونقلها أصنام. إيه الأصنام دي؟ مرة نعملها للصالحين، مرة نعملها للملائكة، مرة نعملها لفكرة فلسفية عدت في دماغنا، حتى وصلت المراحل المشاغل المراحل الحقيقة تحير. اللي عبد الحجر، واللي عبد الشجر، واللي عبد البشر، واللي عبد الضفادع، واللي عبد الخنافس. وإحنا في القرن 21. كم معبود للناس على الأرض الآن؟ في الهند لوحدها 3000 إله. وأعداد وناس توصل القمر وصنع القنبلة الذرية في اليابان اللي بيعتبرها قارة، قارة اليابان. بس مش قارة، بيعتبرها كوكب. سموه كوكب اليابان. كوكب الأرض بيعبدوا إيه اللي أغلبهم بيعبدوا البوذية. بوذا صنم. والكونفوشية أشكال وألوان منتشرة في اليابان، منتشرة في اليابان. عباد بوذا على مستوى الأرض الآن يقدرون 500 مليون بني آدم. عباد بوذا بس. عباد البقر يقدر بنفس التقدير ده 500 مليون بني آدم. قال مليار بني آدم عباد بوزة والبقر بس. البقر إيه والله البقر. البقر ينام والبقر يقول عليه يا سلام لو البقرة أكرمته وعملتها عليه تبقى جات البركات كلها ورزق كله. نشر خبر قرأته سنة عيت البقر جت في أكبر مدينة دلهي وساعد التلف بكل الموظفين من شغلهم ونام في الميدان الكبير ميدان الرئيسي. كل الناس وقفت في سياراتها 6 ساعات كل نام وقف في السيارة ايه خايفين يتحركوا عشان لا ينقذوا الرب. الرب نايم. كان واحد من دول استاذ زمان حصل على بكالوريوس وصاد دكتور اقوله فيه أقولهم في الإخوان أين العقول البشرية؟ رأيت فهي معصية، ولذلك الآيات التي تخليكم ملكاء الله إن أنت عرفتم دول ألهم عرض يؤذي المشنبه؟ أم لهم بيت لم تشنو به؟ أم لهم معهم صور بها؟ أم لهم أدب اسمها كيف؟ قلوا يا شركاء المسلم وكيدون فلا تنظروا هاتوا الآلة تأتوا كلها وأعملوا أنت عايزين حتى ضروري بشيء لم يأذن الله لي أن يقع عليه ثم يصرح إحنا محبتنا مش ليكم ولا لآلهتكم ولا لأفكاركم ولا لفلسفاتكم إن ولي الله ليه؟ قال الذي نزل الكتاب قل له وضع لي ما شئني وضع لي ما يحقق لكل محبوباتي كأحسن ما يكون التحقيق من غير ضر إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو تولى الصالحين والذين تتبعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعون الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون دي مقدمة الاتجاه في الاتجاهات ثم يعطينا خلاصة الخلاصة دي أنا طبعا مش عايز أكتب فيها عشان ما حدش يفضل أن يخذ العفو ويرفع الوجه دي خلاصة الآيات القرآن إيه معنى خذ العفو؟ هذه الآية وحدها وضع الله فيها كل قواعد وأصول علم الأخلاق يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جمع الله في هذه الآية كل قواعد وأصول علم الأخلاق قاطبة إزاي نتعامل مع كل الخلق في كل أحوال الخلق فذكر الرب ثلاثة أحوال الخلق وضع قواعد التعامل معهم في كل حال أي إنسان في الدنيا مش عايز أضيع الآية الآية عايز شرح تفصيل الآية اللي أنا عامل فيها سلسلة 30 محاضرة في الآية بس في الآية فقط وضع قواعد الأخلاق لا تصنع للبشر أصلا أي إنسان على وجه الأرض له ثلاثة أحوال في الأخلاق إما خلق هو فيه موهوب ولا يخلو بشر وإما يبقى هو عطاؤه فيه عطاء ممكن يعطى عطاء البشر كلها من هذا الخلق وإما خلق معيوب هو فيه دون الخلق في العطاء وإما خلق لا هو بموهوب ولا بمعيوب زي غير الناس كيف نتعامل مع هذه الحالة الثلاثة ونرتقي بالإنسان من خلالها لأعلى درجات الرقي بحيث نجعل من الأمي أمة وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كيف حول كل أم لأمة الآية كانت جزء من هذا المنهج وجزء خطير جدا كيف حول كل أم لأمة الصحابة كانوا مين؟ أبن البعث أميين النبي يقول نحن أمة الأمية لا نكتب نعيش كيف تحول كل أم من دول لأمة يدير أمة واحدة ويقود أمة واحدة دي قضية عايزة مش محاضرة عايزة سلسلة نشرح فيها بس الآية خلاص وضحت ثم نستمر الآيات لتضع على المنهج ليه هذا المنهج استعد بلال الأول كده الشيطان لأن هو ما أوقعنا في حبائل كل هذه الضلالات وعبادة الأصنام وتأليل الإنسان وتأليل الحيوان وتأليل البشر وتأليل الشجر وهذه الفلسفات ما وقعنا فيها الشيطان لذا قل فاستعذ بالله إنه سميع عليم ثم قل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتي بالآية عايزين ايه؟ مش عايزين كلام الله المنزل عايزين نأكد ظهرهم عشان يقول لك انا شفنا الآية طيب وهل كل من يرى الآية يؤمن؟ ثم ربنا قد أوجد في الكون مليارات الآيات. إذا لم تؤمن بكل ما في الكون، لو ربنا جاب لك آية خاصة تؤمن؟ هنا نص على هذه الحقيقة، إن من قسى قلبه ومن شغل بغير محبة ربي لما أخسى، لو سمعت القرآن كله لن يستجيب، ولو غيرت له الكون كله قدامه لن يؤمن. قال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. أسلفوا كثير. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قريش ربنا قالهم آيات مبهرة، من السنة ما شاء الله عليه أكثر من 1000 آية، وشهد معظم شهد كفر قريش ولم يؤمن، بل منها آية ما مرت حتى بالنبي، انشقاق القمر، انشق القمر نزل الأرض ورأوه وقالوا سحرنا محمد، سحرنا محمد، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. إذا ندرك قضية مش قضية الآيات، لو استفيتها ربنا ادى الخلاصة أن قل هو الذين قرأوا الكتاب. لو استفيتها كل ما يوحى إليه. أنا جئتكم بكلام الله، عايزين إيه ثالث بعد كلام الله؟ بعد وحي الله المنزل الفصل لنا كل تفصيلات حياتنا، ما ترك شاهدة ولا والد إلا فصلها. قال تعالى: ما فرطنا في كتاب شيء، ما في شيء يسمى عند الناس شيء رب العباد لم يعطينا أحكامه ويبين لنا محبوبات فيه، بل لم يكتفي بالذكر، ما فرطنا تعالى الذكر، لا بين في أخرى تفصيلات ما ذكر، فقال: وكل شيء فصلنا تفصيله. وجاء التفصيل كأحكام ما يكون عشان لا أحد يعني يختل الميزان عنده. قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وحتى لا يعتذر أحد بأنه يجهل هذا التفصيل جاء به في منتهى البيان، فقال تعالى: نزلنا إليك الذكر ونزلنا إليك الذكر، قال تعالى: تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. يا الله ما فيش حتى بيان، قال تبيانا، وتبيان فيها قدر ذات عمل، بين وتبين كلام أصله بيان، لكن زادت المبنى تدل على زادت المعنى كما قال المعروف في اللغة العربية. فقوله تبيانا لم يقل بيانا، فيها قدر زاد عن بيان. رب العباد وصف آية مرة قال بينات، مرة قال مبينات، ومرة قال مبينات، فهي بينة مبينة مبينة، بينة في ذاتها في منتهى الوضوح في بيانها، مبينة لغيرها أن يوجه له حتى تحمل الذي لا يفهم على أن يفهم، تخلي الحمار يفهم من أكل وضعت على التفصيل. ماذا للعباد بعد؟ ماذا للعباد بعد؟ مفيش بعد اللي بس حاجة واحدة بس، ها؟ استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اللي أعظم منك أنصت نجا، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته ويسبحونه ولا يستكبرون. أنتوا إيه اللي شغل بالكم؟ أن يسألوك عن الفلك بدور على الفلوس على أكل الشرب. واضحين؟ ده اللي شغل بال المشاريع كلها، ولخص الله في بداية السورة التي جاءت بعد هذا الباب. وارتباط السورة ارتباط عجيب جدا. قل أعزف فلوس؟ الأنفال يا رسول الله، أرسلت بتاعك مش بتاعتكم. وهو اللي رزعها مش انت. اللي انت عايز توصل له ده مش باختيارك. تسعى ما شئت. والله يرزق من يشاء بما شاء في اي وقت شاء على اي نحو شاء. يحقق الارزاق بالسبب وبغير السبب وضد السبب. ولذلك وعد اهل طاعته ان يحقق لهم بكل هذه الصور. يرزقهم بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. السبب معروف. أنا هاخد بقى سبب الرزق من عندي. طب وغير السبب من السبب؟ دي مش بتاعتنا بتاعته هو. ولذا يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه فين؟ إيه معنى من حيث لا يحتسب؟ بغير السبب وبضد السبب. ما نحتسب السبب
وماذا احتسبون غير السبب وضد السبب. طيب انت عايز ربنا يرزقك الفلوس، امكانياتك هتجيب لك السبب، انا هتاخد بسبب هتجيب لك الفلوس، وعد بهذا. عايز الرزق الواسع هيجي لك بغير السبب وضد السبب. يبقى كلام مخلع عندك ده، حتى لو عايز فلوس منه مش من غيره. ها من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها لا يخلو قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. حتى لو عايز الدنيا بس مش تاخدها من غيره، لن تاخذها من غيره. فالخلاصه نتلم ونخلي عندنا دم. جزاكم الله خيرا، اكتفى هذا القدر، السلام عليكم.